العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده قبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل سبب ذلك الجرم، وفي هذا وهذا يتضمن أن ذاك الفعل الفاسد إنما قائم، بل هو فرع عن أصل فاسد، وأن الفهم المغلوط لا بد أن ينتج سلوكا وثمرة قبيحة، فالأفعال إنما هي ترجمان لما يعتقد الإنسان. هذا الجزاء الذي بدأ الله تعالى به فذكر الثمرة ثم ذكر الأصل، وفي العادة في ترتيب الكلام أن يبدأ الأصل ثم تذكر الثمرة التي تبنى على الأصل، لكن لقبح صنيعهم ولقبح ما تلبسوا به ذكر الله سبحانه وتعالى مآل فعلهم عند الله عز وجل، ثم ذكر السبب الذي أوصلهم لهذا. أمر شنيع قبيح، ما الذي أوصل هؤلاء لمثل هذا؟ فكأن سائل سأل فقال: هؤلاء الذين يقومون يوم القيامة يتخبطون كالمجنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف الذي أخرجه الطبراني، وقلنا الحديث حسن لغيره، يبعث المرابي يتخبط كالمجنون، يتخبطه الشيطان. ما الذي يوصل العبد لهذا؟ هؤلاء ما ينبغي لعاقل أن يصل إلى هذه النتيجة، ما الذي أوصلهم؟ الذي أوصلهم لهذا أصل فاسد، أصل فاسد في الفهم، تفلتوا وابتعدوا وقرروا خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده. العقل يغر، والمصلحة تقديرها عند البشر يضر، قد تقدر المصلحة ويكون الضرر في تقديرك. الله جل في علاه هو المنزه عن الحاجة، ومنزه عن الشين والعيب والنقص، فأنت يا أيها الإنسان لا تظن أن كل ما يبدو لك أن فيه نفعا هو نفع، بل الربا وللأسف من جرأة الخلق على الله عز وجل، بل من جرأة الخلق على أنفسهم أن سموا الربا فائدة، ولا يجوز شرعا ذلك، ولا تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، حتى يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، والربا من باب أولى، لا يجوز شرعا أن نسمي الربا فائدة. فبمجرد أن تنطلي عليك هذه العبارات وأن تدغدغ المشاعر وأن تستقر على الألسنة فسرعان ما يتجرع الإنسان الشر درجة درجة وشيئا فشيئا. إن جاز أن نسمي الربا اسما فلو قلبناه مضرة لكان ذلك قليلا، لو سمينا الربا مضرة لكان ذلك قليلا، ويا ليت الذين يتلبسون بالربا يكون الربا في حقهم مضرة ثم تزول ثم يتعافون منها، وإنما هذه المضرة هي باقية معهم وتبدأ من عند بعثهم، فحالهم على العكس من حال ذاك الإنسان الذي يبعث غرا محجلا، أو الذي يبعث ملبيا، أو الذي يبعث ويعرف عنه كالشهيد الذي يبعث ودمه ينزف وينبعث منه المسك، شتان بين هذا وهذا. فكما أن للطاعة أمارات وعلامات تظهر عليهم يوم البعث، فكذلك لهؤلاء المجرمين أيضا علامات تنبعث منهم يوم القيامة، يقوم والعياذ بالله تعالى يريد حركة سريعة ويريد قياما سريعا. المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور كما في صحيح البخاري من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، تشبعوا بما لم يعطوا، تكثروا وأظهروا زورا وزيفا، أنهم كبار وهم صغار، أنهم أغنياء وهم فقراء، تاجروا بأموال غيرهم ما شبعوا من الأموال. وبالتالي هؤلاء القوم ما الذي أوصلهم لهذا؟ يسأل سائل، قد يسأل سائل لما يسمع هذه الأمر ما الذي أوصلهم لهذا؟ الله قال ذلك بأنهم، لم يقل ذلك أنهم، ذلك أنهم قالوا، لو قال ذلك أنهم الكلام مستقيم وافي كافي، لكن هذه الباء ذلك بأنهم، هذه الباء تسمى عند العلماء العربية السببية، سبب ذلك الذي أوقعهم في ذلك الهلاك، سبب ذلك أنهم ما اعتقدوا حرمة الربا، وهذا والعياذ بالله هو المسخ في الفهم الذي يتقوى شيئا فشيئا حتى يصبح هنالك مسخ في البدن، مسخ البدن يسبقه مسخ الخارجي يسبقه مسخ داخلي. من أعجب ما مر بي في حياتي التقيت مع رجل يحلل الزنا، يقول الرجل كل ما يريد يركب باص يشترط في حقه أن يشتريه عشان يركب بتذكرة وخلاص، كل ما يركب باص بده يشتري الباص، أعوذ بالله، الشيطان يلقي حججا وإنهم ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طيب هؤلاء قال ذلك بأنهم قالوا، انظر إلى تعديهم عن المنطق، إلى ظلمهم لأنفسهم، ظلمهم لشرع الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع. لو كان عندهم مسكة من فهم، ولو كانوا يعتقدون يستدلون ثم يعتقدون، ووقعت شبهة في قلوبهم ويمكن أن تزول هذه الشبهة، يقولون إنما الربا مثل البيع. فيا أيها المعالجون، يا أيها الأطباء، يا أيها العلماء، نحن التبس علينا الأمر، فالبيع والربا نظيران، فرقوا لنا بينهما حتى تستقر الأمور في قلوبنا، وحتى نحسن ما حسن ربنا، وحتى نقبح ما قبح ربنا. هم ما قالوا هكذا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، لا تناقشونا في الربا، فالربا أصل مكين عندنا وكل شيء يقاس به، مع أن موقع الربا من البيوع موقع مسألة من المسائل، يعني موضوع الربا في كتب العلم كتب الفقه يبحث تحت البيوع المحرمة، البيوع المحرمة أقسام، ومن بين أقسام البيوع المحرمة الربا. الآن العلاج علاج مرابي، العلاج علاج أولئك القوم الذين يقومون ويتخبطهم الشيطان، العلاج علاج هؤلاء. لذا الله جل في علا رد عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. ليس كل بيع حلالا، ليس كل بيع حلالا، لكن الله جل في علا أراد أن يزيف كلامهم، وأراد أن يبين أن القوم عتاة، وأن القوم عندهم طغيان. ولذا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. قد يسأل سائل: ما موقع من ربه؟ الآية: فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف. لماذا فمن جاءه موعظة من ربه؟ هؤلاء قوم قدموا أهواءهم وآراءهم على كلام الله عز وجل. اجعل رأيك مدحورا واجعل عقلك مغلوبا، وقد جاءك من ربك الهدى. هذا موقع من ربك هنا. ليست العبرة بالموعظة في حقهم، العبرة ليست موعظة في حقهم، العبرة الجهة التي تعرف في حق هؤلاء. تأمل معي مرة أخرى، قال: فمن جاءه موعظة. عجيب عجيب السياق. الموعظة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. وجاءه مذكر. فمن جاءه قد يخطر في البال: فمن جاءته موعظة من ربه. فليست العبرة بالموعظة، العبرة بالتذكر. فالقوم التذكر عندهم معطل، أجهزة الاستقبال عندهم من شدة ما هم مغموسون فيه من الضلال معطلة، فجاءت الموعظة بمعنى التذكر، فجاء الفعل الذي فيها مذكرا مع أنها مؤنثة. جاءت فمن جاءه، ولم تأتي فمن جاءته. فمن جاءه موعظة، هذه موعظة من الله، قال من ربه، وليس لم يقل من الله، قال من ربه. فالله الذي خلقك، الله الذي يقدر عليك، الله الذي يربيك، لماذا تستبدل بغير الله ربا آخر؟ إشارة إلى أن المرابي قد هجر جميع أنواع التذكر في كتاب ربه سبحانه وتعالى. إشارة إلى أن المرابي والعياذ بالله تعالى طمس على بصره وبصيرته، فهو لا ينتفع بالمواعظ التي تأتيه من الله عز وجل. هو قدم رأيه بين يدي الله ورسوله، طيب، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. هل البيع مثل الربا؟ ليس البيع مثل الربا. الله جل في علا لما ذكر مناسبة الآيات، آيات الربا بعد آيات النفقة، إشارة إلى أن النفقة والربا أمران قسيمان متضادان، ولا صلة بينهم. الربا باب يقابله البيع، البيع تجارة، ولا سيما الآيات السابقة إن حصل مع فيه تكسب وحصل من خلال التكسب الصدقات، هذه تجارة مع الرحمن. والربا تجارة خاسرة مع الشيطان. الربا مال بدرهم بسلعة ثمن مع مثمن، تشتريها بسعر وتبيعها بسعر، فالنفع متعدد للأمة. الربا درهم بدرهم مع زيادة بمجرد الزمن. التجارات فيها مصالح متعددة، مصالح متعدية النفع للغير. صاحب التجارات يحتاج إلى أن يشتري أرضا وأن يستأجر محلا، ويحتاج إلى من ينقل إليه البضاعة، ويحتاج إلى من يبيع مع الناس. فصاحب التجارات كل هؤلاء الذين يعملون عنده إنما سد حاجتهم هو صدقة منه عليهم. تاجر الذي يعمل عنده 20 واحد 30 واحد، هذا نوع من أنواع الصدقات، وهذا نوع من أنواع التي يؤجر عليها التاجر. لكن الذي يرابي يعطي مال ويأخذ مال، هو ينتظر حاجات الناس، هو يمتص ويبتز ويعتدي على أموال الخلق. فالربا ليس بيعا، الربا ليس بيعا حلالا. نعم البيع معناه في الشرع مبادل الثمن بمثمن محترم شرعا، مبادل الثمن نقد بمثمن محترم شرعا، فبيع الخمر وبيع الخنزير وبيع المحرمات من أدوات اللهو ليست بيعا في الشرع، ليست بيعا حلالا. تكلم عن البيع الحلال، ليست بيعا حلالا. المراد هنا وأحل الله البيع وحرم الربا إنما هو البيع الحلال، لكن الربا نقد بنقد ليس نقدا مقابل مثمن. الأموال هي أصل، الأصل الذي تقوم به الأشياء، ولذا المال لا يجوز قرضه بربا بزيادة، هو أصل. متى أصبح المال يباع ويشرى هذا أضر بالمال الذي في جيبي وفي جيبك. المرابي الربا اليوم الأمة والبشرية تعاني مما يسمى بالتضخم الذي يملكه العبد بسبب الربا. إذا وقع الربا يضر بجميع الأموال الموجودة في المجتمع. التجارات تنمي الأموال والسلع والمتاجرة، ولا سيما كما يقولون إذا أدخلت عملة أجنبية هذا يقوي الأموال في أيدي الناس، فينمي المال، يحافظ على قيمة المال بخلاف الربا. فالربا هنالك جهة معينة تمنع من تداول المال بين الخلق وتجعل نفسها مهيمنة مسيطرة على الناس جميعا. الربا لو بقي المرابي يرابي دون حد لجمع كل أموال الناس كالذي يقامر. الذي يقامر، تخيل أن رجلا يقامر ويربح دائما، والربا ربح دائم لكن ربح بحرام. ما هو المآل؟ المآل أن يجتمع المال وأن لا يكون دولة بين أيدي الناس، وهذا أمر مرفوض في الشرع. مرفوض أن تهيمن طائفة على أموال الخلق جميعا وأن يتحكموا في مصالح الخلق. فينبغي أن يدع الخلق للخالق سبحانه وتعالى. سنأتي إن شاء الله لكل مسائل الربا والصرافة، سأخص المسائل الفقهية بدرس خاص بإذن الله تعالى. سيجعلون نبقى نعيش مع الآيات حتى من يسمع تفسير الآيات إذا كان مرابيا وفي قلبه مسكة بقية خير بإذن الله تعالى ينتهي، حتى تعود الأمة بحاجة لمراجعات، بحاجة أن نراجع أنفسنا، وبحاجة أن ننظر إلى كلام ربنا عز وجل بفهم وتدبر. فالآن نبقى مع الآن الفرق بين الربا والبيع. ما الذي جرأ الناس، ما الذي جرأ الناس للربا؟ ما الذي يجعل الإنسان يقول إنما البيع مثل الربا ولا سيما في هذه الأزمنة؟ الذي يجرئ الناس شبه تولدت عندهم، أحيانا عدم فهم القرآن، أحيانا عدم الاستغناء بالأحكام الشرعية والخلط بين الشرع وغيره وتلبيس الشرع ما هو منه بريء. هاتان أهم شبهتين تجعل بعض الناس اليوم يحلل الربا. الأمر الأول الفهم الخاطئ لبعض الآيات خصوصا ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. قال الله حرم الربا أضعاف مضاعفة. فالربا لو كان قليلا عن نسبة 10% هذا حلال. إخواني، من بقيت عنده شيء من شبهة في حرمة شيء، هذه الشبهة تتوسع عليه وتجعله يقتحم المهالك. ونحن قوم أصبحنا لا نفهم كلام العربية على الوجه الذي يقوله القائل، فضلا عن أن نفهم كلام ربنا جل جلاله. طيب يا من تفهم ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أما قرأت قول الله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رأس المال قل أو كثر زيادة عليه حرام. أما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا شر من 36 زنية، درهم الحرام، الدرهم الحرام، والآية ولا تأكلوا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ طيب ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة صفة الأكل الربا، صفة الربا. لو من يجوز الربا إن كان قليلا يعتمد على منطوق النص أم يعتمد على مفهومه؟ يعتمد على مفهومه، يقول منطوقه حرم الربا أضعافا مضاعفة، فمفهومه جوز الربا إن لم يكن أضعافا مضاعفة. أجمع أهل العلم من غير خلاف بينهم أن دلالة المفهوم إن قام مقامها ما يلغيها فلا عبرة بها. يعني ربنا يقول في التوبة عن الأشهر الحرم، يقول ولا تظلموا فيهن أنفسكم. رجل أراد أن يظلم نفسه في غير الأشهر الحرم، حلال حلال حرام، لأن قوله ولا تظلموا فيهن أنفسكم منطوق مفهوم، منطوقه حرمة الظلم بالأشهر الحرم، مفهومه جواز الظلم في الأشهر الحرم. هذا المفهوم قام في مقامه من منطوق آخر حرمة الظلم بالإجمال بالجملة بالعموم، فكان المفهوم في الآية ملغى. طيب هل من حكمة؟ نعم حكمة، هذه أشهر عظيمة، انتبه لنفسك لا تظلمها. هذا الذي يريده الله عز وجل، ما يريد أن يقول لك إذا انتهت الأشهر الحرم تظلم نفسك. إذا العلماء يقولون القيود التي تؤخذ منها مفهوم المخالفة التي تأتي لصيقة بالنص، هذه القيود أحيانا تكون تشريعية وأحيانا تكون بلاغية بيانية، إنما جيء بها لمعنى. ما معنى ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ المرابي جشع وهو لا يقبل أن يأخذ من الناس إلا أن يضاعف. هذا صورة من صور التشنيع ورسم نفسية للمرابي بأنه لا يشبع وأنه لا يقبل القليل وأنه لا يكتفي بالقليل، وأنه لو كان إنسانا لكان له 100 فم ولكان له 1000 بطن، وهكذا كانت صورته شنيعة للغاية. فهو إنسان ليس كسائر الناس، إنسان لا يكتفي أن يتمتع، إنما هو إنما متعته أن يمص بالناس وأن يستغل الناس. فاحذروا انتبهوا لا تأكلوا الربا، فإن قليله يفضي إلى كثيره كالخمر وكالقمار، فالدست يدعو إلى دست والكأس يدعو إلى كأس، وهكذا الخمر وهكذا الخمر. فإذا إخواني ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، من جوز الربا متعلقا بهذه الآية لم يفهمها، وهو تعلق بمفهوم وقام مقام المفهوم منطوق أصرح منه، ولا يصنع ذلك إلا صاحب هوى، لا يصنع ذلك إلا صاحبه. من الشبهة الثانية التي جعلت كثيرا من الناس يقولون الربا والتجارة والبيع سيئان، يقولون وأرجو أن تنتبهوا، يقولون هنالك تضخم في الأموال، اليوم 100 دينار القوة الشرائية لها في العام القادم 107 دنانير. يعني أنا اليوم بشتري بالمئة دينار أغراض، لو أردت أشتري نفس الأغراض في العام الذي بعده تحتاج أن أشتري 107 دنانير، فأنا لما أعطيك 100 دينار وأخذ منك 107 دنانير، إنما أنا أخذ إيش؟ أخذ القوة الشرائية للمال. أخذ القوة الحقيقية للمال. طيب، هذا الاستدلال بهذه الطريقة تلبيس ما ليس من الشرع بالشرع، نلبس الشرع أثوابا هي ليست منه وهي دخيلة عليه. لو سألنا فقلنا حال التضخم ما هو سببه؟ هل سببه الشرع؟ لو كان الشرع يحكم هل يوجد تضخم في الأمة؟ لما وجد أصلا، فأنت أخذت نجاسات القوانين الاقتصادية وسلبياتها وسيئاتها وعورتها وأخذت من الشرع لباسا ليغطي سوءتها، فالشرع ينفي هذا أصلا. والنبي أخبرنا عن الغربة، والشرع ما جعل القرض إلا طاعة وعبادة، وجعل مقابل القرض نصف الأجر عند الله، نصف ثواب القرض نصف ما تتصدق به. أقرضت رجلا 1000 دينار رجعت إليك 1000 دينار، أنت لك ثواب الصدقة 500 دينار، كتب لك التصدق 500 دينار، وأنت ما تصدقت ولا بشيء إلا بالقرض. فالقرض الحسن عبادة خالصة لا يجوز أن ينظر العبد فيها إلى أي منفعة، حتى الهدية التي لا تهداها إلا بسبب القرض تمنع شرعا أن تأخذها. لكن لو سد القرض فأراد الساد بعد سداده أن يكافئك فلا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوا. أما وأن صاحب دين فما ينبغي أن يلتفت قلبك البتة إلى أي فائدة من فوائد هذا القرض. فموضوع التضخم والقيمة هذا هي ليست من الشر، ويجب علينا أن نعري وأن نميز ما ورد في الشرع وما لم يرد في الشرع. فإن عجزت العقول عن فهم هذه الدقائق وهذه الأمور فأنت عبد والله ربك، وجاءتك موعظة من الله عز وجل فاستسلم لهذه الموعظة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذه الآية أيضا فيها وقفات وفيها لفتات تحتاج منا أن نفهمها. لكن الظالم لنفسه، الظالم للحقيقة، الظالم لدينه، الظالم للبشرية، الظالم للخلق، الظالم للرحمة، الظالم للفقراء، إنما هو من يسوي بين الربا والبيع. ولذا الذي يسوي بين الربا والبيع كافر في دين الله. وفي الآيات ما يشير لذلك، من يستحل الربا كافر، ومن عاد الله عز وجل يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والخلود لا يكون إلا في حق الكفار. تأمل معي ما ذكر الفاسق في الآيات، ما ذكر الفاسق، فكأن هذا الجرم وهذا الذنب لا يقدر على أن يقربه أن يحوم حوله، أعتى العتا وأفسق الفسقة ما دام أنه في دائرة الإيمان، كأن هذا الجرم وهذا الذنب لا يقدر لمسلم يقول لا إله إلا الله مهما تلبس بالخطايا لا يقدر أبدا أن يحوم حوله. ولما النبي سمى الكبائر فقال أولهن الإشراك بالله، وقلنا دل هذا على أن النبي رتبها، فذكر بعد الشرك بالله القتل، وذكر بعد القتل الربا، فموقع الربا الذنب الثالث في دين الله سبحانه وتعالى. لا يعدل الربا إلا كفر وقتل، ثم بعد القتل الربا. فالزنا أهون من الربا، الزنا أهون من الربا، المعاصي كلها بمفرداتها أهون من الربا. ولا يفوق الربا إلا الكفر بالله وإلا القتل، ثم تأتي الربا الدرجة الثالثة. ولذا الله جل في علاه في الآيات لم يذكر إلا المرابي الكافر، لم يذكر إلا المرابي الكافر، ثم من ميز ذكر السبب: إياكم يا أيها المسلمون أن تقولوا إنما البيع مثل الربا. وقلنا تشبيه البيع بالربا إشارة إلى فساد إرادة وفساد فهم وتصور أولئك القوم الذين ما فرقوا بين الربا وبين البيع. قال إنما البيع مثل الربا، قالوا الكلام يستدعي أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لأن البيع ما يوجد أحد في الدنيا، لا يوجد أحد في الدنيا يناقش في حله، لكن هم المرابي الربا فيه شيء من المغامرة، والمرابي والعياذ بالله تعالى لأنه يمص دماء الناس، يتصيد أماكن الضعف مثل الذباب، فالذباب لا يقع إلا على الجروح، ذبانة ما تأتي إلا على الوسخ، ما تأتي إلا على الجرح، فالمرابي يتصيد وين في جرح وين في هيمنة وسيطرة، بحيث ما تقع أبدا ما يقع عنده أي نوع من أنواع المغامرة. في الآية إشارة إلى أن الأموال طرق الكسب الحلال والحرام، من تلبس بالخبيث يصعب عليه الطيب، ومن تلبس بالطيب يبتعد عن الخبيث، فهي مبادلة، موضوع الأموال مبادلة، إذا أخذت الطيب أبعدت الخبيث، وإذا أخذت الخبيث أبعدت الطيب. لذا المرابي لا يطلب للتجار، بل المرابي في حقيقة نفسه لما ينظر للتجار يستصغر عقوله ويقول من هؤلاء يبيعون ويشترون ويغامرون وقد تضيع أموالهم، فلماذا لا يحبسون أموالهم لأناس في ظروف معينة، وهذه الظروف المعينة يأتي الربح دون أي تعب، دون أي مغامرة. ففي الآية تضمن معنى أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، الربا هو الأصل، الربا هو الأصل، فيه استصغار للبيع، فيه عدم تعظيم بالبيع. البيع تجارات من أهم وأكثر أسباب البركات. التاجر الأمين كما ثبت في مسند الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين يحشر مع الأنبياء يوم القيامة. التاجر الأمين الذي لا يغش الناس، الذي يصدق الناس النصيحة، الذي يتقي الله ويبتعد عن الربا، صاحب الخلق الذي يعامل الناس بخلق طيب، هذا يحشر يوم القيامة مع الأنبياء. هذه منزلة رفيعة جدا. فالتجارات مع مراعاة الضوابط الشرعية ومراعاة الحلال والحرام هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المرابي يستقبح هذا الشيء الذي حسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما البيع، قال إنما الربا، إنما البيع مثل الربا، هو عنده الأصل الربا، البيع شيء فرع شيء وحق القياسي، هذا يسمى في الأصول قياس العكس، حق القياسي أن يكون البيع هو الأصل، ويا من تريد أن تحلل الربا اجعل البيع أصلا وقس على البيع، قس على البيع فقل إنما الربا مثل البيع، لكن لا، هو ما يقول هذا، هو ما يقول، هو استبدل الخبيث ونبذ الطيب، فأصبح الطيب في حقه خبيثا وأصبح الخبيث في حقه طيبا. ولذا هذا الأمر جرم عام، المرابي ليس مجرما في حق نفسه، المرابي مجرم في حق المجتمع. المرابي لا سوق له مع وجود الصدقات، لا سوق له مع وجود الأخلاق، مع وجود الشفقة، مع وجود الرحمة في قلوب الناس. سوق المرابين يزول. متى يروج سوق المرابين؟ لما تصبح جريمة الربا جريمة عامة. لذا ثبت معنا أمس حديثان أن المجتمع الذي تظهر فيه الربا والزنا يحل بأنفسهم العقاب. لماذا؟ لأن الزنا ليست جريمة شخصية، الزنا جريمة جماعية، فالزنا ليست جرم امرأة ورجل، جرم مجتمع، والربا ليس جرم آخذ معطي، الربا جرم مجتمع. ولذا متى ظهر الربا ومتى ظهر الزنا في الأمة فالله عز وجل يعاقب الأمة، ولا يوجد عقوبة للأمة أكثر من العقوبة التي نرى. العقوبة التي نرى أن الأمة فقدت عزتها وفقدت قوتها، والأمة تشرذمت، والأمة ضعفت، وهن على الله وهن على أعدائنا، لا يوجد ذل ولا يوجد عقاب أشد من هذا العقاب. فإذا الربا لا يجرؤ عليه. ومباشرة تأمل معي ذلك بأنهم قالوا سبب قيامهم، انتبه، قال الله ذلك بأنهم قالوا سبب قيامهم متخبطين مصروعين من قبل الشياطين، أنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إذا التعليل على النتيجة. ثم مباشرة جاء بعدها فمن جاءه موعظة من ربه، فإشارة إلى أنهم استبدلوا مواعظ الله وأنها لم تجد عندهم أي مسلك من المسالك. حالهم كحال الكفار، حالهم كحال الكفار، وفي هذا تشنيع من أكثر من وجه للربا. نأتي إن شاء الله في درس غد إلى تتمة الآيات فمن جاءه موعظة من ربه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.